أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الكون يتشكل من أجزاء الذرة، وهذه الأجزاء تشكل الذرة، ثم مجموعة من الذرات تشكل عضوا في الإنسان اسمه الخلية، ثم مجموعة من الخلايا تشكل الكبد أو القلب أو الكلية أو ما شابه ذلك. مجموعة هذه الأعضاء يتشكل منها جسم الإنسان، مجموعة من الناس تشكل عائلة، مجموعة من العوائل تشكل قبيلة، مجموعة من القبائل تشكل عشيرة، مجموعة من العشائر تسكن في بلد يشكلون شعبا، مجموعة من البلدان تشكل دولة، مجموعة من الدول تشكل قارة، مجموعة من القارات تشكل الكرة الأرضية، مجموعة من الكرات المشابهة للأرض تشكل المجموعة الشمسية، مجموعة من المجموعات الشمسية تشكل المجرة. جزء الذرة له قيمته وتأثيره واستقلاليته، كما أن له تأثيره مع بقية الأجزاء. خلية واحدة لها تأثيرها لأنها تشكل حضارة صغيرة، خلية واحدة، هذه الخلية لها قيمتها، لها تأثيرها، يدرسها الإنسان، يهتم بها الإنسان، ولكن هي مع مجموعة من الخلايا لها تأثير آخر، أي أنها بشكل مستقل لها تأثير، ومع مجموعة من الخلايا لتلك الخلية تأثير إضافي. وكذلك فيما يرتبط بأعضاء الإنسان، يعني مجموعة من الخلايا تشكل الكبد، هذه الكتلة التي تسمى الكبد كل خلية فيها لها تأثيرها المستقل، ولها تأثيرها مع بقية الخلايا. هذا أمر نعرفه نحن فيما يرتبط بالخلق، الكائنات، الكون. كما في الكون كذلك في آيات الله في القرآن الكريم، كل حرف له استقلاله في المعنى، وهذا الحرف مع مجموعة من الحروف تشكل كلمة. الحرف له معنى مستقل ومع حروف أخرى معنى إضافي، وتلك الكلمة مع كلمة أخرى لها معنى إضافي. الحرف له قيمته مع مجموعة من الحروف تشكل كلمة، مجموعة من الكلمات تشكل جملة، مجموعة من الجمل تشكل موضوع، مجموعة من المواضيع تشكل سورة، مجموعة من السور تشكل جزء، مجموعة من الأجزاء تشكل القرآن. فكما أن للخلية قيمتها وتأثيرها واستقلالها والحاجة إليها، كذلك لكل حرف، ومع المجموع معنى آخر إضافي. ولعل ذلك من معاني أن للقرآن 70
بطنا. في الحديث الشريف أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه من الليل حتى الصباح كان يشرح لحبر الأمة ابن عباس حروف سورة الحمد من الليل حتى الصباح. هل يعني ذلك كل سورة الحمد أو مجرد الحروف في سورة الحمد؟ لا أدري، لكن لكل حرف في سورة الحمد معناه المستقل وله معنى إضافي حينما تتشكل الكلمة من مجموعة من الحروف. ونحن إن شاء الله في محاولة التعرف على القرآن واستنباط بعض المعارف من القرآن نحاول أن نجزئ الكلمات أولا ثم نعرف معناها بشكل مستقل ثم المعنى العام والتي تتشكل الكلمة من الحروف والجملة من الكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب سماوي بأيدينا، أوله بسم الله، هو القرآن الكريم، بالرغم من أن الله عز وجل كما جاء في الحديث الشريف أول كل كتاب نزل من السماء بسم الله الرحمن الرحيم، لكنك لا تجد بسم الله الرحمن الرحيم لا في هذه الجملة بشكل كامل ولا مجرد بسم الله حتى أول التوراة ولا أول الإنجيل، مما يدل على أن هذين الكتابين قد تعرضا للتحريف. القرآن يبدأ باسم الله وينتهي بكلمة الناس، أول ما تفتح القرآن بسم الله، وآخر كلمة في القرآن الكريم من الجنة والنار. الله يعطي للناس، من الله إلى الناس. كل شيء أساسا موجود ونحن نراه أو لا نراه وله وجود هو في الحقيقة آية من آيات الله، وهو مظهر لإسم من أسماء الله. أسماء الله حقائق، أسماء الله أنت تشير بها إلى الله عز وجل بصفته رحمن بصفته رحيم، لكن صفات الله ليست أجزاء إضافية من الله عز وجل. إذن كل نعت لله عز وجل اسم من أسمائه، وأسماء الله عز وجل هي التي، إذا صح هذا التعبير، أنا أعبر مجرد تعبير للتقريب إلى الذهن، أن الأشياء الموجودة والكائنات هي مظاهر من أسماء الله. نحن نقرأ في دعاء كميل وبأسمائك التي ملأت كل شيء، أسماء الله تملأ كل شيء، هي التي خلقت السماوات وخلقت الأرض. وأيضا نقرأ في الكتاب الكريم قوله تعالى تبارك اسم ربك، تبارك اسم ربك، تبارك الله وتبارك اسم الله، لأن اسم الله مظهر من مظاهره وآية من آياته. القرآن الكريم كما ذكرنا في ليلة من الليالي كتاب الذكر، وأنت تذكر الله في أسمائه، تذكره تقول بسم الله، مجرد بسم الله عبادة، تقول بسم الله يعني عبدت الله يعني خضعت لله. هل نحتاج إذن إلى أن نقول أن بسم الله جملة ناقصة كما ذهب إلى ذلك بعض المفسرين، ولا بد أن نقدر لبسم الله فعلا أبدأ بسم الله، آكل بسم الله، أشرب بسم الله، أذبح بسم الله؟ هل أن بسم الله الرحمن الرحيم في ظاهر الأمر أنك إذا جئت بجملة أولها حرف، فلا بد أن يكون هنالك شيء مقدر، بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إنها جملة ناقصة، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم جملة كاملة، بل إن كلمة الله بلا خبر جملة كاملة. قل الله ثم ذرهم. الله لما؟ لأنك حينما تذكر الله تعبده، ذكر الله عبادة، ذكر علي عبادة كما يقول الحديث الشريف، تذكر عليا فتذكره هذه عبادة. تذكر الله لا بمعنى أنك تتلفظ الله، حتى لو لم تتلفظ تذكرت الله. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه عبادة. حينما تقول بسم الله الرحمن الرحيم فأنت تعبد الله. إذن هذه جملة كاملة. بل أحيانا نستطيع أن نقول أن بسم الله ليس على لسان المخلوقين، الله يمجد نفسه فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، أو أن يكون على لسان العبد. كلاهما صحيح، وعلى كليهما وردت الروايات والأحاديث، أن مجرد أن تقول بسم الله فأنت تعبد الله، ذكرت الله، وذكر الله عبادة، والمطلوب أن تذكر الله ولو بصيغة بسم الله الرحمن الرحيم. وغالبا ما أحدنا حينما يقول بسم الله الرحمن الرحيم لا يتصور قبله فعلا، يعني ما يتصور مع نفسه أبدأ بسم الله، أكل بسم الله، أشرب بسم الله، لا، بسم الله الرحمن الرحيم. تفتح عينك في الصباح وتقول بسم الله الرحمن الرحيم من دون أن تعلق بسم الله على فعل من الأفعال، لا، أنت تذكر الله بأسمائه. ومطلوب منا أن نذكر الله عز وجل بأسمائه، كما هو مطلوب منا أن نذكره مباشرة. الله، تفتح عينك وتقول الله، أو تقول الله أكبر، أو تقول الحمد لله، كل جزء من هذه الأجزاء ذكرها عبادة. ثم مع قطع النظر عن متعلق بسم الله، ما الذي يكون مع قطع النظر عن المتعلق أو بدون تطور المتعلق، فإن بسم الله الرحمن الرحيم جملة كاملة. القرآن الكريم ما كان كتابا في النحو، وما كان يريد أن يضرب الأمثلة حتى يقال بسم الله الرحمن الرحيم جملة ناقصة، نحن نحتاج إلى فعل، لأن هذه الحرف حرف باء إنما تأتي لربط شيء بشيء، كما تقول أكتب بالقلم، أما بالقلم فمو جملة كاملة، لكن بسم الله جملة كاملة، لأن القرآن كتاب الذكر وليس كتاب النحو. ذكر الله في نفسك عبادة، وذكره لهذا اللفظ أيضا عبادة. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم في آيات متعددة، يقول سبح اسم ربك، سبح اسم ربك، نزه اسم الله. وسنبين ما معنى أن ننزه أسماء الله، وليس فقط أن ننزه الذات المقدسة. سبح اسمك يعني نزه اسم ربك، فسبح باسم ربك، أو في آية أخرى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا، أو واذكر اسم ربك. مطلوب منا أن نذكر الله بصفة الرحمن الرحيم المالك القدوس وإلى آخر الأسماء، وأن نذكره بالاسم الذي وضع له الله. نذكر الله بسم الله الرحمن الرحيم بدون متعلق جملة كاملة، لأنها عبادة. يقول أحدهم سألت الإمام الرضا صلوات الله عليه عن بسم الله الرحمن الرحيم، فقال معنى بسم الله أي أسم على نفسي سمة من سمات الله وهي العبادة، أختم على نفسي بالعبودية. أسم. اختلف المفسرون حول أن الاسم مشتق من وثمة أو من سماوة وهو مكان المرتفع، وتكلفوا في المعاني ما في داعي. بسم الله الرحمن الرحيم أي أختم على نفسي بالعبودية، هكذا يقول الإمام الرضا سلام الله عليه، أي أسم على نفسي سمة من سمات الله عز وجل وهي العبودية. هذا الرجل يقول سألته ما السمة؟ أسم نفسي سمة من سمات الله، السمة ما هي؟ فقال الإمام العلامة، أنا أمشي في الشارع وأقول بسم الله الرحمن الرحيم وكأنني أعلن يا أهل العالم أنا عبد من عبيد الله عز وجل، أنا مختوم بخاتم العبودية، أضع على نفسي علامة، علامة أنني أعبد الله ولا أعبد ما سواه. اليوم بسم الله الرحمن الرحيم شعار المسلمين، شعار المسلمين. إذا وجدت رسالة أولها لا تجد بسم الله الرحمن الرحيم تعرف أن صاحبها مو مسلم، حتى أولئك الذين لا يعبدون الله لا يصلون لا يصومون لكن مجرد مسلم، لابد أن أول كلمة تجدها في رسالتي بسم الله الرحمن الرحيم. في جميع الإذاعات العربية تسمع أول الصباح بسم الله الرحمن الرحيم، هذه سمة، هذه علامة من علامات العبودية عند المسلمين. نقطة أخرى، أساسا لابد أن يكون لكل شيء شرعية، شرعية الإسلام من اسم الله، يعني الإسلام يرى أن شرعية الوجود باسم الله عز وجل. في بعض الدول يبدأون باسم الملك، في بعض الدول باسم الشعب، محكمة تبتدئ تقول باسم الشعب، يعني ماذا؟ يعني هذه المحكمة هي تستمد شرعيتها من اسم الشعب، أو أن هذه المؤسسة أو هذه الوزارة تستمد شرعيتها من الملك. لكن حينما نقول بسم الله الرحمن الرحيم يعني نستمد شرعيتنا، شرعية وجودنا، شرعية أعمالنا، شرعية أكلنا شربنا وكل ما يصدر منا، نحن نستمد هذه الشرعية من بسم الله الرحمن الرحيم. لو افترضنا أن بسم الله كلام المخلوق، قلنا هنالك احتمالات أن يكون بسم الله كلام الخالق، ننظر إليه ككلام الخالق، أن الله مجد نفسه وحمد نفسه بسم الله الرحمن الرحيم، وقد يكون هذا كلام المخلوق. يعني ماذا؟ يعني هنالك متعلق، فعلا أحيانا نعمل هذا الأمر، قبل تريد تأكل تقول سم، يعني بسم الله أكل بسم الله أشرب، والمتعلق هنا كل ما يرتبط بعملك الذي تؤديه. بسم الله أصعب، خاصة إذا كانت القضية شوية صعبة، واحد يخاف من الفشل، يخاف من السقوط، يريد يصعد على جبل، يريد يقوم بعمل مع الكهرباء، يخاف من شوك كهربائي، حتما يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أبدأ هذا العمل بسم الله، أتبرك باسم الله، أمنع عن نفسي وأطرد الشياطين والأبالسة بسم الله الرحمن الرحيم. دليلي على أن بسم الله جملة كاملة بدون المتعلق، أننا أحيانا في بعض الأدعية نقول اللهم إني أسألك بسم الله الرحمن الرحيم، إذن هذه جملة كاملة اللي أجيب باء إضافية لكي أربط بين هذا الحرف، بين هذه الجملة وبين ما قبلها، أسألك ببسم الله هي جملة كاملة. لكن أحيانا أنت تأتي ببسم الله مقدمة لأمر، أبدأ عملي بسم الله الرحمن الرحيم في الحديث القدسي: أيها الفقراء إلى رحمتي، إني قد ألزمتكم الحاجة إلي، خلقتكم محتاجين إلي، شئت أم أبيت. أنت تحتاج في وجودك إلى الله، في حياتك إلى الله، في كل ما يرتبط بك من كبير وصغير تحتاج إلى الله. أيها الفقراء إلى رحمتي، إني قد ألزمتكم الحاجة إلي في كل حال، وذلة العبودية في كل وقت. ألزمتكم ذلة العبودية في كل وقت. طبعا العبودية لله والعزة مع خلق الله، الذل مع الله عز وجل حتى نتحرر من عبادة خلق الله. هذه لا تعني أن المسلمين أذلاء، أذلاء أمام الله نعم، وهذا عين العزة. كفى بي فخرا أن أكون لك عبدا كما يقول الإمام أمير المؤمنين: فإلي تفزعوا في كل أمر تأخذون فيه وترجون تمامه وبلوغ غايته، فإني إن أردت أن أعطيكم لم يقدر غيري على منعكم، وإن أردت أن أمنعكم لم يقدر غيري على إعطائكم، فأنا أحق من سئل وأولى من تضرع إليه. فقولوا، شاهد هذه الجملة في الحديث الشريف، فقولوا عند افتتاح كل أمر صغير أو عظيم بسم الله الرحمن الرحيم، ثم تكمل الرواية: أي أستعين على هذا الأمر الذي لا يحق بالله الذي لا يحق العبادة لغيره. إذن في حالة أعمالنا أيضا نحن نستعين بسم الله الرحمن الرحيم. وفي حديث آخر: بسم الله الرحمن الرحيم أقرب إلى بسم الله الأعظم من سواد العين إلى بياضها. ما معنى الاسم الأعظم؟ ما المعنى الذي هو فيه حقيقته الذي لا نعرفه نحن؟ بسم الله الرحمن الرحيم أقرب إلى الاسم الأعظم من سواد العين إلى بياضها. سواد العين في وسط البياض ملتصقة بالبياض. هذه الآية الكريمة بعظمتها والتي هي علامة المؤمن، علامة المؤمن، هذه الآية البعض اعتبرها زائدة في الكتاب، قالوا ليست جزء من السورة. الحديث الشريف يقول: كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أكثر. أي أمر مهم ذي بال يعني إلى قيمة، يعني مو عمل المجنون. حتى لو أنك كنت تحمل هذا الكتاب من هنا وتضعه هنا، هذا أمر ذي بال، يعني عاقل قام به. إذا ما كان أول بسم الله الرحمن الرحيم هذا مقطوع، هذا مو كامل، لأنه عمل دنيوي مؤقت لا قيمة له عند الله. لكن إذا جئت ببسم الله الرحمن الرحيم واستشعرت الخضوع والعبودية لله فهو عمل كامل. زين، إذا أردنا أن نصلي، إذا كان حمل الكتاب من هنا إلى هناك أمر ذي بال لا بد أن نبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم، كيف إذا أردنا أن نصلي؟ ما يحتاج نقول بسم الله الرحمن الرحيم. أو إذا ذكروا بسم الله الرحمن الرحيم أخفوا الآية، كأن جريمة أن يرفع صوته بسم الله الرحمن الرحيم، يقف الله أكبر الحمد لله رب العالمين وبسم الله الرحمن الرحيم، أو يبدأ بالسورة بدون بسم الله الرحمن الرحيم في الركعة الثانية، أو يبدأ بقراءة القرآن بدون بسم الله الرحمن الرحيم. أنت لو ذبحت ذبيحة مع كل الشروط اللازمة باتجاه القبلة مع الحديث، فريت الأوداج الأربعة، الذابح مسلم لكن نسي أن يذكر اسم الله، فلحم الذبيحة حرام، حرام فعل مادي في الظاهر مو فعل عبادي، تتاكل لحم وأكثر من هذا تتشبع بطنك
أن تتفتش عن بروتين موجود في اللحم تذبح ذبيحة، ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، حرام أن تأكل. له تأثيران، أنه يكتب عليك ارتكبت المحرم مثل شرب الخمر، وله تأثير في عقبك وفي نفسك. فكيف بقراءة القرآن أو بإقامة الصلاة أو ما شابه ذلك؟ ثم إن لبسم الله تأثير مهم، تأثير غير. كثيرا ما أنك تقوم بعمل ويكون لا سمح الله حتفك فيه، لكن بسم الله الرحمن الرحيم يستر عنك، كما يقول الحديث الشريف: إذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم سترتك فيما بين السماء والأرض، تمنع عنك كل الموبقات وأسباب الهلاك وما شابه ذلك. إذا قلنا بسم الله ليس جزءا من السورة، تعرفون معناه شنو؟ يعني في هذا الكتاب القرآن 112 آية على أقل التقادير زائدة. وإذا كان هنالك من يقول بأن في القرآن تحريف، فلا أحد يقول بأن في القرآن زيادة. أجمع المسلمون على أنه ليس في القرآن زيادة. لعل بعض الطوائف تؤمن بأن في القرآن نقيصة، أو أن هذه الكلمة يجب أن تقرأ مثلا بهذا الشكل: ملك يوم الدين، لا مالك يوم الدين. لكن أن يقال بأن في القرآن زيادة ما بين هاتين الدفتين 112 آية زيادة، ومن وضع هذه الزيادة في القرآن الكريم؟ من تجرأ؟ ولما يسمح المسلمون بأن يضيفوا 112 آية زيادة؟ هذا مثل ذلك المجنون الذي قال أنه في المعوذتين قل هو الله أحد قل زائدة بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد، ما يحتاج قل. أنت تضحك على هذا الكلام في كلمة واحدة هي قل، فكيف بمئة واثنى عشر آية؟ وقل مئة واثنى عشر، وأعرف أن سورة القرآن 114، لكن في سورة الحمد تقريبا 90% من المسلمين يقولون بسم الله جزء من السورة، لكن يقولون فقط في هذه السورة وليس في بقية السورة. ثم عندنا بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وبقية السور تبقى هذه الآية وكأنها مجرد فاصل. بعضهم يقول إيه نعم هذه ليست من السورة، لكن نعرف ختام السورة وبداية السورة بسم الله الرحمن الرحيم، مجرد فاصل كتابي. هؤلاء ينسون أن القرآن ليس للألفاظ، حتى حينما يقول نقول بسم الله الرحمن الرحيم فلا نذكر لفظا على ألسنتنا، إنما نستشعر العبودية والاستسلام والخضوع لجبار السماوات والأرض. فإذا مو قضية فواصل كتابية وضعت في كتاب الله. يقول الحديث الشريف: سرقوا أكرم آية من كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم. وفي حديث آخر: ما لهم بهم ذولا، ما لهم قاتلهم الله عمدوا إلى أعظم آية في كتاب الله، فزعموا أنها بدعة إذا أظهروها. إذا أظهروا بسم الله الرحمن الرحيم بدعة، حتى يوم اللي يريد يقرأها يخفيها. عمدوا إلى أعظم آية في كتاب الله فزعموا أنها بدعة إذا أظهروها بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الآية هذه ليش هي أعظم آية؟ لأن شرعية الوجود بهذه الآية، شرعية كل عمل بهذه الآية، ولأن القرآن من الله إلى الخلق. فإذا بدأنا الكتاب بدون اسم الله شنو معنى؟ شنو معنى؟ عادة الملوك يبدأون: نحن فلان ابن فلان، يبدأ باسمه. وإذا كتاب الله بدون اسمه، أو أنه ليس من الكتاب، أو أن يقولوا بأن إظهار هذه الآية من البدع. ولذلك عندنا في الحديث على العكس تماما: الجهر من علامات المؤمن، الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، لأنك تسمه على نفسك سمة العبودية لله عز وجل. في حديث آخر، هذا الحديث طريف لكن يبين حقيقة مخفية عنا، إذا أمر الرجل القوم جاء شيطان إلى الشيطان الذي هو قريب الإمام. إمام واقف، يأتي شيطان إلى الشيطان الذي هو قريب إلى الإمام، يقول هل ذكر الله؟ يعني هل قرأ الإمام بسم الله الرحمن الرحيم؟ فإن قال الشيطان الذي قريب إلى الإمام نعم، هرب منه يروح، وإن قال لا ركب عنق الإمام ودلى رجليه في صدره، فلم يزل الشيطان إمام القوم حتى يفرغوا من صلاته. ما قال بسم الله الرحمن الرحيم؟ صلاته مثل الذبيحة بدون بسم الله الرحمن الرحيم، أكل الميتة هي مو صلاة. صلاة تبدأ بدون بسم الله ليس صلاة. في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفتخر بسورة الحمد. طبعا النبي له من المعرفة ما ليس لنا، لم يعرف الله كما عرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإمام أمير المؤمنين. النبي ده يفتخر بقضية مهمة حقيقة موجودة في عالم الوجود وإن كان مستورا عنا، قيمة بسم الله الرحمن الرحيم وقيمة سورة الحمد. يقول إن الله تعالى قال لي يا محمد، لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فأفرد الامتنان علي بفاتحة الكتاب. الله امتن علي، يعني النبي اعتبرها منة إلهية امتياز، استفرد بهذا الامتياز دون بقية الأنبياء. فأفرد الامتنان علي بفاتحة الكتاب وجعلها بإزاء القرآن، القرآن في كفة وفاتحة الكتاب في كفة أخرى، وأن فاتحة الكتاب أشرف ما في كنوز العرش، وإن الله خصني وشرفني بها، ولم يشرك فيها أحدا من أنبيائه ما خلا سليمان ابن داود، فإنه أعطاه منها، يعني من سورة الحمد الله أعطاه آية واحدة هي بسم الله الرحمن الرحيم. ألا ترى يحكي عن بلقيس حين قالت إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. من أين عرفت أن هذا كتاب كريم؟ هي كانت وقومها يعبدون الشمس، عرفت أن هذا الشيء يختلف تماما. عادة الملوك يسمون باسمهم ما يجيبون اسم غيرهم، فالله عز وجل أعطى لسليمان بن داود آية من سورة الحمد هي بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا، فمن قرأها معتقدا لموالاة محمد وآله منقادا منقادا لأمرها مؤمنا بظاهرها وباطنها، يعني سورة الحمد، أعطاه الله بكل حرف منها حسنة، كل واحدة منها أفضل له من الدنيا بما فيها من أصناف أموالها وخيراتها. كل الدنيا مو بيت ومجرد زوجة غدا تشيخ وتكبر وإلى آخره، لا، يعطيك بكل حرف من هذه السورة، يعطي بكل حرف حسنة، كل واحدة منها أفضل له من الدنيا بما فيها من أصناف أموالها وخيراتها، ومن استمع إلى قارئ يقرأها كان له ثلث مال القارئ، فليستكثر أحدكم من هذا الخير المعرض له فإنه غنيمة لا يذهبن أوانه فتبقى في قلوبكم حسرة. وكرة تشوف على سورة الحمد الله معطيك بمقدار الكرة الأرضية عشرات أو مئات، ألا تتحسر حينئذ أنه ليش ما كثرت؟ فقط سورة الحمد، طبعا بشرط أن تؤمن بظاهر السورة وبباطن السورة وتكون خاشع وخاضع بما للسورة من معنى. بسم الله أساسا اسم الله، ليش نقول بسم الله لا نقول بالله الرحمن الرحيم؟ أضرب لكم مثال ولا مناقشة في الأمثال، عامل بسيط لازم يشتغل بيده، بيدي يحمل الحجارة يحمل المواد، المهندس لا يرسم الخارطة ثم يشرف، صاحب المال يكتب تشيك، الملك يأمر، أمر الملك، أمر الملك يبني مدينة، أو أمر الملك أو أمر الرئيس يهدم مدينة، أمره لا يحتاج أن يعمل بيده. اسم الله عز وجل لعظمة الله أسماؤه تملأ كل مكان وكل شيء، اسم الله مجرد الاسم. طبعا لا أقصد هذا اللفظ، إن شاء الله نبين أنه ما المقصود باسم الله وما المقصود بالله. بسم الله، الله هذا اسم خاص في الحقيقة للذات الإلهية، لكن لا بمعنى أننا من كلمة الله مثل ما نقول زيد نقول عبيد نقول فلان، هذا مجرد إشارة إلى الله، لكن إشارة خاصة لا أحد يمكن أن نسميه بهذا الاسم، وإن كان في الصفات يمكن تكون مشتركة، نقول هذا رحيم القلب، لكن الله اسم للذات المقدسة الخارج عن حدين، حد التعطيل وحد التشبيه. أن تعطل أن تقول الله لا يعمل لا يؤثر لا يخلق ليس له الخلق ليس له الأمر، لا تخرجه عن حد التعطيل، لكن ما تشبه. إذا أخرجته من حد التعطيل لا بد أن لا ترمي نفسك في التشبيه. على كل حال الله من الكلمات العجيبة، هذه الكلمة بكل ما فيها من حروف تشير إلى الذات المقدسة، إذا شلت الألف يبقى المعنى نفس، لله ما في السماوات وما في الأرض، شلت اللام الأول له ما في السماوات وما في الأرض، شلت اللام الثاني هو أيضا يشير إلى الذات، هو العزيز الجبار لا إله إلا هو، هو هذا الهاء، هاء الله. إذن الله كاملة إشارة إلى الذات الإلهية، بدون الألف نفس المعنى، بدون اللام الأول بدون اللام الثاني مجرد هذا الحرف، ولأن هذا إشارة إلى الذات الإلهية مع إخراجنا إخراج أنفسنا من حد التعطيل من الإيمان بالتعطيل أو التشبيه، لذلك في كل اللغات ما يشير إلى الله عز وجل لا يجوز لك أن تضع يدك على ذلك الاسم وأنت لست على طهور. في كل اللغة مو فقط الله، الاسم الخاص بالله الذي ذلك القوم يعرفونه اسما خاصا له، مثلا كلمة خدا في اللغة الفارسية هذه كلمة مقدسة لا يجوز لك أن ترميها، لا يجوز لك أن تلمسها وأنت لست على طهور. God اللي هو اسم خاص يعني يعرف منها الله ويكتب به capital letter يبدأ به، مو God آلهة، لأن ما عندهم لغتهم مسطحة مو عميقة مثل اللغة العربية، ما عندهم اسم خاص بالله عز وجل مثل ما احنا عندنا. في الحديث الشريف من عبد الاسم دون المسمى، اللي يعبد الله الاسم فقد كفر ولم يعبد شيئا، ما عبد شيئا. ومن عبد الاسم والمسمى فقد اشرك، الذي يعبد هذا الاسم هالكلمة امانة، يعني مو من هذه الكلمة ينطلق إذا صح التعبير إلى الله عز وجل مع إخراجه عن حد التعطيل وحد التشبيه، هذا أشرك، عبد الاسم والمسمى. ومن عبد المعنى دون الاسم فذلك التوحيد. أنت تعبد الله الذي أشار إليه الإمام الصادق سلام الله عليه، هل انكسرت بك السفينة؟ قال نعم. قال هل تعلق قلبك بشيء بأحد ينقذك؟ قال نعم. قال ذلك هو الله. الله. اختلف المفسرون واللغويون في معنى الله، وهذا الاختلاف ضروري، لأنه لا يمكن باسم من الأسماء أن تحيط بالله عز وجل، يبقى هذا الاختلاف إلى الأبد. من أله يأله صار الله. شنو معنى الله؟ لا تستطيع أن تعرف، لأنك لا تستطيع أن تحيط بما يرتبط بالله عز وجل. يقول ربنا عز وجل له الأسماء الحسنى. إلى هنا نكتفي هذه الليلة. صلى اللهم على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.